أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الحكم التكليفي وهو عدم جواز العقد على المرأة وهي في عدة رجل آخر، ووعدنا أن نتكلم عن ذلك بحسب ما تقتضيه الآيات القرآنية. هناك مجموعة من الآيات يمكن أن يستدل بها لإثبات هذا المدعى. الآية الأولى وهي الآية الواردة في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. لا إشكال في أن هذه الآية تدل على لزوم حفظ العدة، ولا معنى لحفظ العدة ورعايتها إلا أن لا تتزوج في وقت عدتها، وإلا لو كانت المرأة لها أن تتزوج بمجرد أن تطلق من الغير فلا معنى لإحصاء العدة وحفظها. إنما الكلام في هذه الآية في أن هذا المطلب هل يستفاد من قوله فطلقوهن لعدتهن، أو أنه يستفاد من قوله وأحصل عدة عليكم السلام. الأكثر على أن هذا المطلب إنما يستفاد من الأمر بإحصاء العدة، وأما قوله فطلقوهن لعدتهن فلا ربط له بما نبحث عنه، وإنما اللام فيما نحن فيه هي لام التوقيت، أي إذا أردتم أن تطلقوا النساء فليكن طلاقكم لهن في الوقت الذي يناسب الطلاق، فالعدة في قوله لعدتهن بحسب المصداق يراد منه الطهر الذي لم تواقع فيه المطلقة، هذا هو الوقت المناسب للطلاق. نعم، بعد أن يتم الطلاق أحصل عدته. فالاستدلال إذن للحكم التكليفي الذي نبحث عنه يرتبط بالأمر بإحصاء العدة لا بالطلاق للعدة. نعم، في مجمع البيان فسر الشق الأول من الآية فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن ليعتدن بعد ذلك. فعنده الشق الأول من الآية أيضا يدل على الحكم التكليفي، ولكن كما هو واضح يلزم منه التكرار بلا موجب. يعني في مكان واحد وكلام واحد طلق النساء ليعتدن بعد ذلك وأحصوا العدة، مضافا إلى منافاته لبعض الروايات الواردة في الآية من قبيل ما رواه الكليني رحمة الله عليه بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء. فقسم الطلاق إلى قسمين: طلاق على السنة وطلاق على العدة. بعد أن فسر الطلاق السنة جاء إلى طلاق العدة فقال: وأما طلاق العدة الذي قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع. واضح أن هذه الرواية تفسر فطلقوهن لعدتهن بالطلاق في وقت يصح فيه الطلاق. كيفما كان، على كل تقدير لا إشكال في دلالة هذه الآية الأولى على لزوم حفظ العدة. يبقى أنه في بعض المباحث في هذه الآية وإن لم تكن لها علاقة بما نحن فيه من قبيل توجيه الخطاب عليكم السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله، حيث إن مطلع الآية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فمثل هذه الصيغة وقف عندها العلماء باعتبار أن هذا الحكم ليس من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، فما كيف نوجه توجيه الخطاب إليه دون أن يقول: يا أيها الذين آمنوا مثلا. البعض التزم بالتقدير في مثل هذا اللسان: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء فطلقوهن. ولكن الظاهر كما ذهب إلى ذلك جمع أنه لا نحتاج إلى تقدير، وأنه في العرف إذا كان هناك تكليف موجه إلى جماعة فيوجه إلى قائدهم والناطق بلسانهم من دون حاجة إلى تقدير. فمثلا لو كان هنا في هذا الصف آمر، فيمكن للإدارة أن توجه له الخطاب من دون أن يفهم العرف بأن ماذا؟ بأن هذا الخطاب يختص به، وإنما هو بلحاظ أنه الآمر وهو الناطق باسمهم يوجه له مثل هذا الخطاب، والأمر سهل. النقطة الثانية في هذه الآية في قوله إذا طلقتم النساء فطلقوهن، هذه أيضا توقف عندها العلماء، ما معنى إذا طلقتم النساء فطلقوهن؟ بعد أن تطلق المرأة لا معنى للأمر بطلاقها، فذكروا بأن هذه الآية نظير قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، باعتبار أن الوضوء متى يكون؟ قبل الصلاة، فلا معنى لأن يأمرهم بالوضوء بعد قيامهم إلى الصلاة. هناك أيضا في الآية ذكرت عدة توجيهات، بعضهم قال إذا قمتم من حدث النوم، وبعضهم قال أن الفعل هنا بمعنى إرادته، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وعلى هذا المعنى حملت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم أن تطلقوا النساء فليكن طلاقكم لهن لعدتهن، والأمر سهل. الآية الثانية والثالثة التي يمكن أن يستفاد منها الحكم التكليفي ما ورد في سورة البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فإن دلالة هذه الآية على لزوم حفظ العدة وحرمة النكاح في العدة في غاية الظهور، فإن المرأة لو كان لها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة فلا معنى لأن تؤمر بالتربص ولي يعبر بانتفاء الجناح بعد تمام العدة، فلا تحتاج إلى مزيد بحث. آية الأمر هذه الآية كما نلاحظ مختصة بأي شيء؟ بعدة الوفاة، فلا نستطيع أن نتعدى منها إلى مطلق الاعتداد، لعلها يعني إذا لم نبحث عن المسألة مع قطع النظر عن الإجماع والتسالم، يعني لو كنا هذا الحكم على جهل به نريد الآن أن نستنبطه، لا نستطيع من هذه الآية أن نستنبط أكثر من حرمة العقد على المتوفى عنها زوجها في العدة. وهكذا الحال في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه الآية تشمل عدة الطلاق، ودلالتها كدلالة الآية السابقة. وحينئذ هذه الآيات تغنينا لإثبات الحكم التكليفي في العدة، ومع وجودها لا حاجة إلى ما تجشمه السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، حيث إنه استند لإثبات الحكم التكليفي بقوله تبارك وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فواجهته مشكلتان. المشكلة الأولى ترتبط بالنهي عن العزم على العقد، المشكلة الثانية ترتبط باختصاص الآية بعدة الوفاة. أما المشكلة الأولى فهي في الواقع ليست بمشكلة، لأن العزم على العقد إن كان محرما في العدة فمن باب أولى أن يحرم العقد ذاته. وإن كان في البحوث التفسيرية ذكروا أن العزم على العقد أريد منه العقد ذاته، وإنما للمبالغة في الحرمة عبر بالعزم على العقد، فأريد الملزوم من هذا اللازم، وإلا فإن مجرد النية لا إشكال فيها، وقد استفيد ذلك من قوله تعالى قبل هذه الآية ماذا يوجد؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، فالآية تدل على جواز ذلك، وإنما أريد من العزم العزم الذي يستتبعه الفعل. فالأمر في هذا الإشكال الأول سهل. أما الإشكال الثاني وهي أن قوله ولا تعزموا عقدة النكاح يختص بأي عدة؟ بعدة الوفاة. حاول السيد الحكيم الجواب عن هذا الإشكال بتتميم الاستدلال والتعدي إلى مطلق العدة من خلال الإجماع المركب، وهو عدم القول بالفصل. هذا الجواب لا حاجة له بعدما عرفت من دلالة الآيات على المسألة بوضوح، هذا أولا. ثانيا، أنه إذا كان المقصود الاستدلال بالإجماع المباشر على الحكم التكليفي في مطلق العدة، فهذا ليس استدلالا بالآية. وإن أريد تتميم الآية بالقول بعدم الفصل، فكما أن الإجماعات البسيطة لا تقبل إذا كانت مدركية، كذلك الحال في الإجماعات المركبة لا تقبل إذا كانت مدركية. فإن القول بعدم الفصل مرجعه إلى إجماع مركب على نفي التفصيل، وهذا الإجماع المركب ليس له مستند، وليس تعبديا، وليس له مستند سوى الآيات المتقدمة والروايات الكثيرة المتضافرة على تحريم العقد على المرأة في عدتها. هذا تمام الكلام في البحث القرآني. فإذا الحكم التكليفي ثابت بلا إشكال، وهو من المسلمات، ويدل عليه القرآن بوضوح، مضافا إلى الأخبار الكثيرة التي قد يأتي بعضها ضمن المباحث الآتية. هذا هو البحث في الحكم التكليفي بهذا المقدار، أتصور كافي، لا يحتاج إلى مزيد بحثين. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
عدم القول بالفصل، عندما يقال عدم القول بالفصل هذا دائما يساوي الإجماع المركب، وقد يعبرون أحيانا في عدم القول بالفصل ونظرهم للإجماع
لا. ولذا أنا في تعبيري، لأنه في هذا المورد قد يقال أصلا ليس إجماعا مركبا، يعني هنا الأمة لم تنقسم على طائفتين حتى ننفي القول الثالث. ولذا أنا قلت إن كان مقصود الإجماع البسيط فهذا ليس استدلالا بالآية، وإن كان مقصود الإجماع المركب فحينئذ نقول بأنه مدركي. اتفقنا؟ نعم، ملتفت إلى هذه
في كلماتهم أحيانا الظاهر يستعملون عدم القول بالفصل ومقصودهم غير الإجماع المركب
لا، طبعا هو الصاحب المستمسك لم يعبر بعدم القول بالفصل، هذا التعبير مني، عبر بالإجماع، فإما أن يرجع إلى عدم القول بالفصل، وإما أنه لا كدليل مستقل وهو إجماع بسيط. ولذا أنا قلت إما هذا وإما ذاك.
كلمات وجدت تبحث عن قضية وجدت بعض معظم هذا التعبير عدم القول بالفصل بلحاظ الإجماع البسيط أو المركب،
أي صح فيها كذا تعبير، فيكون بلحاظ الإجماع البسيط، يعني الإجماع البسيط قائم على هذا الشيء،
أي
لكن حينئذ لا يكون هذا تتميما، يعني لا يصلح تتميما، وهذا دليل مستقل، دليل مستقل إما أن نقبله أو نرد.
شيخنا الدرس بعد الغد
إن شاء الله.
غدا.
ثلاثة غدا الدرس يعني.